العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر، وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لبحث التطورات حول المفاوضات النووية المرتقبة. صنعاء تؤكد أن أمريكا هي التي تحاصر الشعب اليمني وتقتل أطفاله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستذهب إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية، وستكرس الجهود على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن طهران تطالب بضمانات أمريكية واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر الجائرة. ودعا خطيب زادة واشنطن إلى العودة إلى الطريق الصحيح والاعتراف بتقصيرها، فيما ناشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على طبيعتها التقني وعدم الخضوع للإملاءات والضغوط السياسية لبعض الدول. أكد مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن الجمهورية الإسلامية ستواصل أنشطتها النووية وفق بنود في الاتفاق النووي، وأوضح أنه لا سبب يدعو طهران للتراجع عن سياساتها ما لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق. وقال باقري في تصريح صحفي له إنه لا خيار للولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد، وإن العودة للاتفاق النووي تتطلب إرادة سياسية أمريكية وأوروبية. وتساءل عن جدوى وجود الأوروبيين في التفاوض ما لم يستقلوا بقراراتهم عن واشنطن. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث النقاط الخلافية بين الطرفين. وسيعقد غروسي اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، فيما يبحث أيضا مع المسؤولين الإيرانيين عددا من المواضيع أبرزها مسألة تقليص مراقبة الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية. وتأتي زيارة غروسي قبل يومين من بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا. وحول محور تركيز طهران في مفاوضات فيينا النووية القادمة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إيران ذاهبة إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية، وستركز على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي شدد على أن طهران تطالب بضمانات أمريكية واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر. خطيب زادة دعا الولايات المتحدة إلى العودة للطريق الصحيح والإذعان بأنها المقصرة الوحيدة، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحفاظ على طابعها التقني وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط سياسية.
إيران ستتوجه إلى فيينا بإرادة قوية وبفريق كامل لإلغاء الحظر الجائر المفروض على الشعب الإيراني. نأمل أن يقابلنا الطرف الآخر بحسن نية وإرادة جدية للتوصل إلى اتفاق عملي وشامل، بدلا من إثارة الشبهات والحرب النفسية التي تشنها علينا. إذا لم تكن لديهم هذه الإرادة الجادة وستكون نواياهم غير بناءة، فسترد إيران بالتأكيد بشكل مناسب.
دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة المحافظة على طبيعتها الفنية وألا تخضع لأي ضغوط سياسية جاءت أيضا على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني، الذي أشار في تصريح إلى أنه لا سبب يدعو إيران للتراجع عن سياساتها النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر، مؤكدا أن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى أن تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي. باقري كاني شدد على أن إيران ستواصل أنشطتها النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع الحظر وتوفير ذلك في محادثات فيينا. هذا ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران لبحث النقاط الخلافية بين الطرفين، كما يبحث مع المسؤولين الإيرانيين عددا من المواضيع أبرزها مسألة تقليص مراقبة الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية. وكان غروسي أعرب قبيل التوجه إلى إيران عن أمله في التوصل إلى ما سماها قناة مفيدة ومثمرة في سياق الحوار المباشر مع إيران، وبما يتيح للوكالة الدولية استئناف نشاطاتها الرقابية في هذا البلد. وتأتي زيارة غروسي لطهران قبل يومين من بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا.
انطلقت عصر اليوم مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء رفضا للتصعيد الأمريكي وتحت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار. ورفع المشاركون بالمسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية ورددوا هتافات تندد بجرائم الأمريكا. وألقى رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي كلمة خلال هذه المسيرة قال فيها إن كل طلقة رصاصة وقذيفة وصاروخ على الشعب اليمني هي أمريكية، وأكد أن أمريكا هي التي تدير الحصار وتقتل أطفال اليمن وستبقى العدو الأول في ذاكرة شعبنا. وانطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية رفضا لهذا التصعيد الأمريكي. وأكدت المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة اليمنية بأن خضوع دول العدوان للإدارة الأمريكية وتسليم لرغباتها العدوانية سيكلفها كثيرا، وحذرت من هذا الأمر. وقال البيان الختامي للمسيرات إن رهان دول العدوان على الدعم الأمريكي المفتوح هو رهان فاشل، وجدد النداء للمغرر بهم والمنخرطين مع العدوان في الجبهات العسكرية للعودة إلى صف الوطن بدل البقاء وقودا لحرب الغزاة. وكانت محافظات تعز وحجة وعمران والبيضاء وصعدة شهدت مسيرات دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات. وحول التظاهرات الشعبية المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
الهتافات والشعارات المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن هي ما تمتلئ بها ساحة التظاهرة هذه في صنعاء ومثلها في محافظات أخرى تعالت فيها الصيحات الساخطة ضد مواقف أمريكا إزاء اليمن وتصعيدها الأخير على المسارين العسكري والاقتصادي. فبرأي هؤلاء انعكست مواقف واشنطن تصعيدا وجرائم في الميدان، ومن ذلك تكثيف الغارات الجوية وإعدام الأسرى في الساحل الغربي.
التصعيد والعدوان والجرائم والحصار كلها أدوات أمريكية تديرها هي وتقودها هي وتحاصر الشعب اليمني هي، وهي من تقتل وهي من تمنع السلام.
رهان دول العدوان فاشل على باعتمادهم على الأمريكيين، وأن الشعب اليمني مستمر في صموده وفي مواجهته.
التظاهرات الشعبية التي حملت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار أكدت فيها الخطابات والبيانات أن إعلان الحرب على اليمن من واشنطن دليل دامغ أنها صاحبة القرار عبر أدوات تنفيذية، وهي من تواصل مدهم بما يحتاجون من دعم لوجستي وسلاح وغطاء سياسي.
أمريكا هي التي تقتل بلدي وأبناء بلدي، تدمر البنى التحتية لبلدي، هي التي تتدخل وتعيق السلام في الجمهورية اليمنية. وأمريكا هي ستبقى باستمرار في ذاكرة شعبنا بأنها العدو على بلدنا.
المسيرات الاحتجاجية في صنعاء وبقية المدن اليمنية أكدت أن الإمعان في استمرار الحصار والعدوان لا بد أن يواجه بتصعيد أكبر ومزيد من الضربات الموجعة، مباركة انتصارات الجيش واللجان الشعبية ومتعهدة برفض الجبهات حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية. ويقول المتظاهرون هنا إن رهان التحالف السعودي على دعم الإدارة الأمريكية رهان فاشل وإن خضوعه لها سيكلفه كثيرا، مستهجنين تناقض مواقف واشنطن مع زعمها دعم عملية السلام بموازاة تصعيدها الأخير.
قال برنامج الأغذية العالمي إن أزمة الجوع في اليمن ازدادت لدى شرائح واسعة من المجتمع تزامنا مع ارتفاع الأسعار عالميا. وأضاف المكتب أن أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار العدوان السعودي منذ نحو 7 أعوام. وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن، بحاجة لمساعدات إنسانية. وتسبب تدهور العملة المحلية بزيادة حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء السلع الأساسية. استشهد فلسطيني بعد تنفيذ عملية إطلاق نار في باب السلسلة بالقدس المحتلة، قتل على إثرها جندي وجرح 4 مستوطنين بينهم 2 في حالة خطرة. ونفذ العملية الأسير المحرر فادي أبو شخدم، وتبنت حركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها هذه العملية. للمزيد من التفاصيل نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، أوقع قتيل وإصابة 2 من قوات الاحتلال وحاخام متطرف كان يستعد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وصفت جراحه بالخطيرة. منفذ العملية هو فادي أبو شخادم من سكان مخيم شعفات قضاء القدس المحتلة، استخدم سلاح من نوع كارلو وفق المصادر الأمنية للاحتلال، وتبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال وتم الإعلان عن استشهاده على الفور.
الشهيد فادي لمن لا يعرفه، الشهيد فادي هو أحد علماء بيت المقدس، هو خريج كلية الدعوة وصول الدين، يحمل درجة الماجستير، قبل 6 أطفال، زوجته غادرت إلى عمان لأنه أمها مريضة فراحت عندها قبل يومين، أولاده موجودين في المنزل، مش زي الرواية الإسرائيلية بيحكوا أنه سفر مرته وأولاده خارج البلد، هذه رواية مكذوبة. وفادي يعطي دروس فقهية دورية في المسجد الأقصى المبارك وخرج العديد من الدورات، وهو خطيب مسجد في مخيم شعفاط.
الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية رحبت بالعملية واعتبرتها بالنوعية وتأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك وعلى كافة إجراءاته الاحتلالية بحق البشر والشجر والحجر بفلسطين المحتلة.
هذا رد روتيني يوميا يفيق المقدسيون على قرارات هدم، إبعادات، اعتقالات، هذه هي الوضع في مدينة القدس. يعني يوميا يفيق المقدسيون على مخططات تستهدف الحجر والبشر والشجر في مدينة القدس، وهذه العملية أتت بعد تصعيد الاحتلال بهجمته الشرسة على المسجد الأقصى ومقبرة اليوسفية وباب الرحمة.
وقام الاحتلال وكرد على العملية باقتحام منزل عائلة الشهيد أبو شخادم واعتقال أشقاء الشهيد وبتعزيز تواجده داخل المخيم وبكافة أرجاء مدينة القدس المحتلة، ورفع من حالة التأهب تحسبا من وقوع عمليات إضافية.
اقتحام مخيم شعفاط مسقط رأس منفذ العملية لامتصاص حالة الغضب التي أصابت الأوساط الاحتلالية الإسرائيلية وحالة الفشل التي منيت بها المؤسسة الأمنية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه للاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكارا لجماعة داعش الإرهابية في سلسلة جبال خمري شرقي بغداد. قوات قسد المدعومة أمريكيا تداهم مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة الشرقي في سوريا وتختطف 14 شخصا. أهلا بكم من جديد. رفض تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة كفاءات بعد الانقلاب على الحكومة السابقة الشهر الماضي. ووصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بأنه خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب. وجدير بالذكر أنه خرجت مظاهرات في مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان رفضا للاتفاق السياسي، وقتل خلالها متظاهر برصاص الجيش في منطقة أمدرمان ليرتفع عدد القتلى منذ نحو شهر واحد إلى 41 قتيلة. أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لقاء مع قناة أي نيوز 24 الإسرائيلية أثناء تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة بحسب مقطع فيديو متداول. وقالت الخارجية العراقية إن لقاء الوزير حسين مع القناة الإسرائيلية تم بانتحال الأخيرة لاسم مؤسسة أخرى، وأشارت إلى أن الوزير لم يكن يعلم بأن محاوره إسرائيلي. وشددت الخارجية العراقية على موقفها الثابت والدعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ حقوقه المشروعة كاملة والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وحول موجة الاستنكار الواسعة في الساحة العراقية، وذلك على إثر لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع قناة إسرائيلية، نستمع إلى التقرير التالي.
ظهور إعلامي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شكل صدمة للشارع العراقي والعربي، كون أن هذا الظهور كان على قناة إسرائيلية. الوزير حسين أجرى لقاء مع قناة آي 24 الإسرائيلية، وذلك خلال تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة. المقطع الذي تشاهدونه انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة لا يمكن استبعاد نوايا إسرائيلية فيها، كدعاية إعلامية تسوق من خلالها فكرة التطبيع في الشارع العراقي. الخارجية العراقية بررت لقاء الوزير مع قناة الإسرائيلية بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى دون التأكد من صحتها، وأن الوزير لم يكن يعلم أن محاوره إسرائيلي، مشددة على أن الوزير حسين أكد رفضه للتطبيع سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة. وأكدت أن موقف الوزارة هو موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرافض لمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. موقف الخارجية العراقية لم يمنح الوزير حسين حصانة من الانتقاد، فقد دعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمداوي الجهات المختصة القضائية أو الحكومية إلى فتح تحقيق مع الوزير حسين بسبب ظهوره الأخير، محذرا من أن هذا الظهور هو رسائل لدفع العراق والعراقيين نحو التطبيع، مشددا على أن هذا الحلم لن يتحقق رغم كل الضغوط. موقف الرفض هذا ليس الوحيد، فقد استنكرت حركة النجباء الظهور الإعلامي للوزير حسين مع فضائية تابعة للكيان الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف غير مبرر ونوعا من أنواع الدعم لكيان الاحتلال. وطالبت الحركة حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف حازم تجاه تصرف وزير الخارجية الذي رأت فيه إساءة لملايين الأحرار في العالم والشعب العراقي خصوصا.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية في العراق أن القوى الجوية دمرت أوكارا لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمري. وذكرت الخلية في بيان لها أنه وفقا لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران حربي للقوة الجوية 7 ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالة. وأضافت الخلية أن ضربات استهدفت أوكارا للإرهابيين ومعدات لعصابات داعش حيث تم تدميرها بالكامل. من جهة أخرى، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة رتلا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع بالقرب من مدينة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بإحدى الناقلات التابعة للرتل الأمريكي. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك إعداد للمراحل السياسية المقبلة للخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد، وذلك عقب قراراته التي اتخذها في تموز يوليو الماضي. وتأتي تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد وسط تصاعد المطالبات من كافة الأحزاب السياسية بوضع خريطة طريق للمشهد السياسي في البلاد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وللمزيد حول تصريحات قيس سعيد الرئيس التونسي الأخيرة حول الإعداد للمراحل السياسية المقبلة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا تزال تونس محور الاهتمام العالمي في ظل التجاذبات السياسية فيها. الرئاسة التونسية أعلنت أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها عندما يتم الإعلان عن مواعيد الإصلاحات السياسية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس قيس سعيد تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وأضافت أن سعيد وضح لبلينكين الأسباب التي دعت إلى الاتجاه إلى الفصل 80 من الدستور والتي تؤدي إلى تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد. وأكد سعيد أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم. وتشاور بلينكين مع سعيد حول تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي، وشجع الوزير الأمريكي على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تواجهها تونس. سعيد في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي عين رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن بعد أن أصدر مراسيم قوانين غير بموجبها فصولا في الدستور وعزز من صلاحياته الدستورية على حساب الحكومة. ولقيت هذه الخطوات انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين نبهوا مما أسموه بالانقلاب على الدستور والانحراف السلطوي، فيما أكد سعيد أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشبان أساسا في وقت تطالب فيه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة. تونس تواجه أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المستثمرين والمانحين على الدخول وطرح أموالهم، كما وصلت نسبة البطالة في البلاد أكثر من 18%. وشهدت تونس في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية للعاطلين على العمل بعد تراجع الرئيس سعيد عن تفعيل قانون الانتداب في الوظيفة العمومية رغم ختمه وإصداره الرسمي سابقاً.
دعمت ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية بريف الخسك الشرقي في سوريا، واختطفت 14 شخصا من المقيمين فيه. وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكية في مخيم الهول عبر جماعة قسد المدعومة منها آلاف المهاجرين نتيجة الإرهاب في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية ونقص شديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وغذاء وأمن وغيرها. في الختام هذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لبحث التطورات حول المفاوضات النووية المرتقبة. صنعاء تؤكد أن أمريكا هي التي تحاصر الشعب اليمني وتقتل أطفاله. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات في لقاء آخر. يسرنا أن يجمعنا بكم عبر فضاءاتنا الأدبية التي سنواصل من خلالها في محطتنا لهذا الأسبوع مناقشة الإبداع الفني، وهل هناك ما يتناقض فيه مع الالتزام المترتب على الأدب الإسلامي. إذن كونوا معنا.
أيها الأطائب، من المعلوم أن الالتزام ليس بدعا في كثير من الآداب العالمية قديمها وحديثها، وحتى أولئك الذين يؤمنون بنظرية الفن للفن يعملون في نطاق التزام من نوع معين يرتبط بوجهة نظرهم في الفن، وكل مذهب من مذاهب الفن أو الأدب يتحرك في إطار تصور معين ويلتزم شكلا وموضوعا بقيم خاصة يحرص عليها أشد الحرص ويدافع عنها. فالذين يزعمون أنهم يرفضون الالتزام لأنه قيد على حرية الأديب ومناف للقيم الفنية والجمالية يلتزمون سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، واعترفوا به أم لم يعترفوا، يلتزمون بقواعد ومبادئ معينة.
مستمعينا الكرام، هناك ما يمكن أن نسميه الالتزام الداخلي أو الذاتي، وهو الوجه الآخر للصدق. فالتعبير عن النفس وما يعتمل فيها، والفكر وما يتفاعل فيه، والخيال وما يضطرم به، والروح وما ينبثق عنها، كلها أمور خاصة قد تميز أديبا عن آخر، وتجعل من الإبداعات شكلا ومضمونا تجارب لها صفة الخصوصية، على الرغم من أنها تبدو في إطار النسق العام لهذا اللون الأدبي أو ذلك. ولكن يدور الجدل عادة حول ما يمكن تسميته بالالتزام الخارجي إن صح التعبير. ففي كل مجتمع قيود أو نظم تم وضعها لتستقيم الحياة وتتسق العلاقات، وهي أمور قانونية أو اقتصادية أو أخلاقية، وكثيرا ما يثور حولها الجدل، فقد يرى بعضهم فيها غمطا لحقوق الإنسان أو كبتا للحريات أو جمودا في مجال التطور، وهي على النقيض مما يتصوره واضعوها. والفنان يقف إزاء تلك النظم موقف التأييد أو موقف الرفض. وقد نرى فريقا ثالثا يتحايل على التملص من هذه النظم بأسلوب أو آخر، ولكن يظل الالتزام بها هو الموقف السائد أو الغالب، ويكون ذلك الالتزام أشد كلما تصلبت مواقف المصادرة أو المحاكمة أو التنكيل.
نعم عزيزان الأفاضل، وهذا أوضح في النظم الدكتاتورية بالذات، حيث يتحول الأديب برغم أنفه إلى بوق للسلطة التنفيذية وترجمان لفلسفتها وقناعتها، وهنا تتضاءل حرية الأديب ويصبح الالتزام ضربا من الإلزام. ولعل هذا هو السبب الذي حدا ببعض النقاد إلى القول بأن الالتزام ينبع من الداخل والإلزام يأتي من الخارج، لكن الأمر يبدو صحيحا في عمومه، وإن كنا لا نستطيع قبوله على إطلاقه.
أحبتنا المستمعين، حول الفرق بين الالتزام والإلزام في الأدب عموما والأدب الإسلامي خصوصا نتوقف بإزاء الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا وسهلا بك دكتور والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، ما هو الفرق بين الالتزام والإلزام في الأدب عموما وفي الأدب الإسلامي خصوصا، وهل هناك تعارض مع عملية الإبداع الفني؟
الأدب الملتزم هو ليس بالضرورة يختص الأدب الإسلامي الديني، بل كل تيار وكل فكر هو يلتزم بمبادئه. الماركسي يلتزم بمبادئه، الرأسمالي يلتزم بمبادئه، وكل نحلة وكل فكرة وكل أدب يلتزم بمبادئه، إذن يصبح لديهم أدب ملتزم. فالأدب الملتزم ليس بالضرورة أن يحد ويقابل الإبداع الأدبي، بل وإنما يكون هو عقيدة فكرية أو اجتماعية أو سياسية يلتزمها الأديب في نتاجاته الأدبية لخدمة مبادئه وأفكاره وأناسه ومعتقداته. هذا الأدب الملتزم الديني هو وجد منذ يعني نتاجات السيد خطب والشيخ محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني، وبشكل عام هو بدأ الأدب الملتزم منذ أن الإنسان وطأ على هذه البسيطة على هذه الأرض. الإنسان له معتقدات فكرية أخلاقية ذوقية، فهذه المعتقدات التي يلتزم بها هو يلتزم بها في نتاجاته الأدبية.
طيب الإلزام دكتور؟
الإلزام هو أن قدرة قاهرة تلزم فرقة ما أو مجموعة ما بالالتزام بأشياء ربما لم يعتقدوا بها وربما لا ينبغي أن يعتقدوا بها يعتقدوا بها. مما لا ينبغي أن يعتقدوا بها فهم يلزمون أن يعتقدوا بها أو يجعلون نتاجاتهم على ذلك الإلزام. الإلزام فيه نوع من الجبر، لكن الالتزام ليس فيه نوع من الجبر، فيه حرية فردية وشخصية.
طيب هل هناك تعارض يعني بين هذين الأدبين مع عملية الإبداع الفني أم على العكس؟
في الواقع أن يعني لا فرق بين الإلزام والالتزام، كلاهما يلتزمان بمبادئ ما. فيكون هذا الأدب يعني الإلزام الذي يلزم الشخص عليه خوفا من السلطة القاهرة، السلطة البوليسية التي تحكم، فهنالك من الناس أن يجاروا تلك السلطة. ولكن الملتزم هو الذي يعتقد نفسيا وشخصيا بتلك المبادئ. لا نستطيع أن نصدر حكما بأن الأدب الملتزم هو يواجه الإبداع الفني، بل ربما يكون جسرا للأدب ولنمو الأدب ولرشد الأدب.
نعم. أحسنتم كثيرا دكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك اللغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية، وفقكم الباري وسدد خطاك.
وشكرا لكم.
جزيل الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، ترى ماذا يعني الالتزام في الأدب الإسلامي؟ يمكننا القول إن الالتزام بمعناه الإسلامي الواسع هو الطاعة، والطاعة الحقيقية قناعة إيمانية وفرح في قلب المؤمن وسلوك مطابق لحقيقة العقيدة وكل ما يتعلق بها. الالتزام إذن عمل يبدأ بالنية الصادقة والعزم الذي لا يتزعزع وينطلق من ممارسات واقعية في مختلف جنبات الحياة. إنه وئام بين الإنسان ونفسه وبينه وبين الآخرين، وهو يضم تحت جناحيه قيم الحياة الإسلامية وقوانينها أو أحكامها، وتصورات المؤمن عن الدنيا والآخرة، ومرجع ذلك كله هو كتاب الله تعالى. والنفس ليست قوة تائهة ضالة، وإن كانت مسرح جهاد دائم وصراع مستمر، فالصعود دائما ليس حركة سلبية، والتسامي لا يتحقق دون جهد.
أيها الإخوة والأخوات، هل ذاك الالتزام داخلي أم خارجي؟ إنه هذا وذاك، بل الأصح أن نقول إن التصور الإسلامي يجعل من الاثنين شيئا واحدا، إنه الكل في واحد، أو وحدة الصفاء والتآلف والتحاب. فما في نفس المؤمن أو قلبه ينسكب حبا وعدلا وهداية ويضيء جنبات الحياة، وما في الوجود من صور وحياة وكائنات يتحول عبر التأمل والنظر الفاحص ترجمة صادقة لنعم الله وإبداعه وحكمته. إن منافذ الحواس تتداخل مع بصيرة المؤمن فتعطي للوجود كماله وروعته، وتؤكد معنى الإيمان بالله.
أيها الأكارم، الالتزام ليس نقيض الحرية بمعناها الأصيل، إن مفهوم الحرية يختلف من فلسفة إلى أخرى. فالحرية كانت في الدول الشيوعية ترتبط بلقمة العيش، ولا مجال لرأي أو فكر يضاد الفلسفة الماركسية أو يخرج على نظام الدولة. والحرية في أوروبا الغربية وأمريكا وغيرها لها مفهومها في حرية رأس المال، أو في التعبير الفردي مهما أضر بالقيم، أو جانب الطبيعة الإنسانية السوية، ويبقى الإنسان مع ذلك مقهورا تحت وطأة الحياة الآلية والعزلة القاتلة والتمزق الاجتماعي والتسيب الخلقي، ولا بأس أن يتمرد أو يقتل أو ينتحر أو يغرق نفسه في خضم المخدرات والمسكرات وغير ذلك، فهذا حقه، نعني حريته حسب تلك الرؤية التي استولت على الفكر الغربي.
نعم أحبتنا الأفاضل، في الإسلام هناك ضوابط لم يخترعها فرد، وموازين لم ينصبها حاكم بمحض فكره وإرادته. إن تلك الضوابط والموازين من الخالق جل وعلا، وهي أحكام ليست مجال تحيز أو نزوات، روعيت فيها طبيعة الإنسان وإمكانياته وقدراته النفسية والعقلية والبدنية. إنها أحكام لم تنبع من موقف آني سرعان ما يزول، أو ارتبطت بإنسان خاضع لسنة الموت والحياة، أو تساعدت من رغبة طبقة دون أخرى، أو ارتبطت بقهر الإنسان وتطويعه وإهدار كرامته وإنسانيته. هذه الضوابط والموازين أو الأحكام هي من صنع الخالق الرحيم العادل، والمسلم خاضع لحساب الدنيا وفق الحدود والعقوبات الشرعية، ولحساب الآخرة عندما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وحرية المسلم في هذا الإطار حق القوي والضعيف، والحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والمالك والأجير، ولكل منا مطلق الحرية في مالنا، بشرط أن نكتسبه من حلال وننفقه في حلال ونعطي كل ذي حق حقه.
نعم مستمعينا الكرام، إن الالتزام في فكر المؤمن وقلبه ليس نقيضا للحرية، فكيف يكون الالتزام الإسلامي نقيضا للحرية وهي جزء منه؟ الالتزام الإسلامي ليس جمودا أو تحجرا، وذلك لأنه التزام بالثوابت والأصول التي لا تتغير أبد الدهر. فالتوحيد عقيدة مستقرة لا تغيير فيها، والعبودية لله صدق وحق، وفروض العبادة لمن وهبنا الحياة وأنعم علينا بما لا يحصى من النعم لا جدال فيها، والشورى أصل من أصول الحكم، والعدل عماده، والصدق أمانة، والكذب خيانة، وهكذا تبقى القيم الخالدة ما بقي الدهر، ويبقى الالتزام بها حفاظا على الحياة وحماية لها من الزيغ والفساد والانحراف والظلم والفتن. الحرية تكون حقيقة عندما يتحرر الإنسان من قيود الخوف وشهوة المال والجسد، وعندما ينطلق من سجن المادة وبطش السلطة وأطماع الحياة، وعندما ينتصر على الأنانية المريضة ويفك عن روحه وفكره وجسده حبائل الشيطان، تلك هي الحرية.
أيها الإخوة والأخوات، الالتزام في نطاق الحرية الإسلامية لا يضع قيدا على فكر، ولا يعطل مسيرة أي جهد علمي، ولا يصادر إبداعا فنيا. إنه تحرير للطاقات الإنسانية كي تؤدي دورها وتحقق ذاتها، ولا يحد من طبيعة التفاعل الإنساني الخلاق. الحرية إن صح التعبير تحوطها اشتراطات وضوابط تجعلها تفعل فعلها على النحو الأمثل، فيتشكل الإنسان على هيئة كيان معبر عن قيم الحضارة الإسلامية، وبذلك يؤدي دوره الأمثل في الحياة ويوصل الرسالة الخالدة بالصورة الصحيحة دون تحريف أو تبديل، ومن ثم يقوم مجتمع متآخ متناغم.
مستمعينا الكرام، الالتزام الأمثل انبثاق تلقائي من قلب المؤمن وفكره ونفسه، وهو ليس تصورا هلاميا. الالتزام فن وفكر وسلوك وعلم، ومن هذا المنطلق يصبح للأدب رسالة شامخة وعطاء متجدد يحقق المتعة والفائدة معا من خلال عملية الإبداع الفني، التي هي كما اتضح لنا جزء لا يتجزأ من الأدب الإسلامي.
أعزائي الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في حلقتنا المقبلة مع فضاء أدبي آخر.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ali. كفى الله فؤاده
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أيها الأحبة، في الحلقتين الماضيتين كان لنا حديث بالشاعر الإيراني المعاصر الراحل مهرداد أفيستا، وفي هذه الحلقة حديث آخر حول هذا الشاعر نسمعه من كلام للدكتور محمد رضا تركي أستاذ اللغة والأدب الفارسي في جامعة طهران.
يقول الأستاذ تركي: لقد تتلمذت على يد الأستاذ مهرداد أفيستا وكنت له مصاحبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عمره، ولقد رأيته رجلا متواضعا رؤوفا كل من يراه يشعر بالحب له. ويواصل الدكتور محمد رضا تركي: لطالما التقيت هذا الشاعر الكبير في جلسات شعرية وأدبية، وفي تلك الجلسات كان شعراء الشباب من شعراء الثورة يلقون ما عندهم من منظومات أدبية، وكان الأستاذ مهرداد أفيستا يبدي آراءه حولها ناقدا لها نقدا بناء. وكما يذكر محمد رضا تركي أستاذ الأدب الفارسي، فإن الشاعر مهرداد أفيستا كان يشجع الشعراء الشباب على أن يواصلوا طريق العطاء الأدبي.
ويتابع هذا الأستاذ الجامعي مستمعينا الكرام في وصف الأستاذ مهرداد أفيستا أن الشاعر أفيستا كان يذكر لنا من حين لآخر في مجالسه أبياتا من الشعر الفارسي القديم شاهدا على الكلام، وكنا نستأنس بإفاداته النثرية والشعرية التي كانت معطرة بعبير التاريخ وعطره الشذي. ويعرفنا الشاعر وأستاذ الجامعة محمد رضا تركي أن مهرداد أفيستا كان يتمتع بذاكرة قوية أهلته لأن يحفظ كثيرا من أشعار الماضي، إنها في الحقيقة كنز أدبي كان محفوظا في فكره. نعم مستمعينا الأفاضل، كل من كان يجالس هذا الشاعر ما كان يمل مجلسه، بل كان يزداد شوقا لمرافقته ليستزيد من أدبه وينال جواهر الكلام من بحر نظمه. أيها الأحبة، مستمعينا مستمعتنا أينما كنتم، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم مع برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أيها الكرام، المحافل الشعرية بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت تجمع عددا من الشعراء مثل مهرداد أفستا والشاعر علي معلم والشاعرة الراحلة طاهرة صفار زادة. وكما مر علينا من قبل، فإن مهرداد أفستا برع في أسلوب القصيدة وإن لم يكن لونا بارزا من الشعر بعد الثورة. ومهما كان، فإن مهرداد أفستا يعد قمة شامخة في الأدب الفارسي، ومن يقرأ شعره يعد بذاكرته إلى ماضي الزمان حيث فطاحل الأدب الفارسي. لقد كان مهرداد أفستا حسب ما يرى الدكتور محمد رضا تركي أستاذ اللغة والأدب الفارسي في جامعة طهران، كان مدرسة شعرية أصيلة في أرجائها، تتلمذ جيل من شعراء الثورة فتعلموا منه أساليب الأدب المنظوم وطرائق نقده البناء.
نعم أيها الكرام، وكان الشاعر مهرداد أفستا يقدم إفاداته للشعراء، وكان الشعراء يستفيدون من تلك الإفادات في بناء نتاجاتهم الأدبية مستضيئين بآراء رجل قضى عمرا في ممارسة الأدب شعرا ونثرا.
حضرات المستمعين الأفاضل، قبل أن نودعكم نذكر أن الشاعر مهرداد أفستا وضع كتابا حول الشعر الفارسي المعاصر باللغة الفارسية، تحدث فيه بلغة نقدية حول الشعر والشعراء المعاصرين. وهذا الكتاب في ذاته يمثل دراسة أدبية ونقدية مستوعبة.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نشكركم على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران